على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في فضل الله وآلاتنا. وكان أشد الخشوع إليه الثلاثاء الثامن من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف.
كلم صلاح حفظ قال هو مش عارف يدخل كل وقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخذنا في ليلة أمس بعض أحكام الأضاحي وآدابها في مسجد عباد الرحمن التجمع الخامس. ما أدري لعل بعضكم لم يحضر. من الذي حضر أمس؟ طيب، الله المستعان. يعني من فاته مجلس الأمس فليرجع إلى التسجيل إن أحب أن يستفيد من هذه الأحكام. ونظرا لأن هذا الأمر يتعلق بهذا الوقت، حيث إن عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام إن شاء الله يوم الخميس القادم، فنتم أحكام الأضاحي وآدابها. وقد وصلنا إلى مبحث صفة نحر الإبل وذبح الأغنام. فنرجئ الكلام أو نرجئ تتمة كتاب الحج لما بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، وكذلك نرجئ درس شرح نزهة النظر إن شاء الله. فنقول الفرق بين الإبل والأغنام في النحر. أغلقت؟
نعم أغلقت.
كلمت؟ طيب خلاص. أن الإبل تنحر، وأما الأغنام والبقر جنس البقر والعجول تذبح. وما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر هو أن تعقل القوائم اليسرى للبعير، يده اليسرى تعقل يعني تربط بالحبال، وإذا ربطت يأتي الذابح من الجهة اليمنى، من جهة البعير اليمنى، ويمسك بالحربة التي سوف يطعن بها في نحر الإبل بيده اليمنى، ثم يضربها في نحرها. والنحر هو يعني مكان التقاء ليش مكان التقاء الصدر ليش بالرقبة، فتطعن الإبل أو يطعن البعير في النحر بالحربة ليس بالسكين، حربة. فإذا طعن في نحره ففي الغالب هذه الطعنة تتسبب في أن الدم يخرج بقوة، لأن هذا المكان قرب القلب، فسرعان ما يموت البعير. وهذا معنى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أن البعير تنحر وهي معقولة القوائم اليسرى قائمة، كما أيضا جاء في حديث ابن عمر أنه بين بقوله انحروها قائمة أو معقولة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا النحر يفارق الذبح. وطبعا النحر أو الطعنة التي تكون بالحربة لا يلزم أن تكون بالحربة، تكون بأي شيء حاد يجرح، ولكن الحربة هي الأقوى والأسهل في الطعن من السكين أو من غير ذلك. فلذلك هي الأولى في نحر الإبل حتى يسهل موتها دون أن تتعذب أو أن تتألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذه السنة. ولذلك شرع النحر في حق الإبل أنه أيسر في سرعة موتها من الذبح بخلاف الأغنام والبقر. وأما صفة الذبح التي تخالف النحر، الذبح يكون في أعلى الرقبة، في أعلى رقبة الغنم من الضأن أو الماعز أو البقر، ويكون بأن يقطع الوجهين، الوجهين هما العرقان اللذان على جانبي الرقبة، رقبة الغنم أو البقر، فيقطع الحلقوم والوجهين عن طريق الذبح. فالسنة أن يضجع الذبيحة على جانبها الأيسر، وأن يضع رجله اليمنى عليها على صفاحها أي على جنبها، ثم يمسك السكين بيده اليمنى ويذبح وليذبح بسم الله. يضع رجله على رقبتها، على رقبتها ليس على جنبها، على رقبتها، لأنه يقول أمكن له في إمساك الذبيحة، ثم يمسك برأسها ويذبح بيده اليمنى. والأفضل في الغنم أن وكذلك البقر إن لم تكن يعني صعبة الإمساك أن يطلق قوائمها، لا يربط أرجلها بالحبال، إلا إن كانت يعني صعبة التحكم فله أن يربطها. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلة في استحباب عدم ربط قوائم الغنم أو البقر حين الذبح لوجهين: الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، هذا أريح لها في سرعة الموت. الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، وهذا مقصد شرعي أن يتم إفراغ الدم من بدن الذبيحة سريعا حتى لا يحتقن الدم في بدن الذبيحة، وهذا مما يعني يضر اللحم. فسرعة حركة الذبيحة إن كانت من الغنم أو البقر إذا كانت غير معقولة القوائم، هذا يجعل الدم يخرج سريعا كله، ومما يكون أطيب للحم الذبيحة. فأما إذا احتقن الدم احتقانا شديدا فإنه قد يفسد اللحم، وقد يترتب عليه عدم إجزاء هذه الذبيحة. ومسألة النحر والذبح هي من باب الاستحباب والأفضلية، مما هو أفضل في حق الإبل وأفضل في حق الغنم والبقر. وأما إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهذا جائز، ليس حراما، ولكنه مكروه لأنه يعني ينافي الإحسان في الذبيحة، ينافي الإحسان في الذبح أو النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث رافع ابن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. فالعبرة بإنهار الدم بأي وسيلة، سواء عن طريق النحر أو عن طريق الذبح. طيب ننتقل إلى شروط الزكاة، أي الشروط التي بها تحل الذبيحة تكون مزكاة. معنى الزكاة أي أن تكون حلالا لصاحبها. الشرط الأول التسمية على الذبيحة، أن يقول بسم الله حين الذبح أو حين النحر. يعني النحر إذا أراد أن يطعن البعير في نحره حين رمي الرمح لطعنه يقول بسم الله، يقول بسم الله. والسنة أن يقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. والتسمية هي الواجبة، وإذا زاد فقال الله أكبر مع تتمة الدعاء لزيادتي هذا مستحب، ليس واجبا. أما الواجب هو أن يقول بسم الله فقط. ودليل وجوب التسمية قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا فيه تحريم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. نعم. واختلف في حكم من ترك التسمية ناسيا. من تركها عمدا فلا خلاف في حرمة الذبيحة، أي من تعمد أن يترك التسمية قبل الذبح ونحن ثم ذبح، هذه الذبيحة محرمة، لا يجوز أن يؤكل منها ولو كان لحمه من أطيب اللحم، لأنها محرمة ترمى للبهائم تأكلها، لا يأكلها بنو آدم، صارت حراما كالميتة. من تعمد أن يترك التسمية متعمدا، هذا بالنسبة للمسلم. بالنسبة للكتابي يأتي التفصيل في حقه. فالتعمد لا خلاف فيه، أما النسيان اختلف العلماء فيه، هل من نسي أن يسمي على الذبيحة هل تحل أم لا؟ وكذلك بالنسبة للصيد، كذلك من نسي أن يسمي على الصيد فهي الحكم نفسه. اختلفوا على أقوال، منها أن التسمية إنما هي سنة على الذبيحة ليست واجبة، فمن نسي أن يسمي فلا شيء عليه. واحتج أصحاب هذا المذهب بحديث: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها. وهذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن السلطي مرسلا، فإسناده ضعيف لا يصح، فلا حجة فيه. طيب، القول الثاني أن الذبيحة أن تسمية على الذبيحة واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، هذا قول الجمهور، تسقط بالنسيان سواء في الذبيحة أو في الصيد. القول الثالث أن التسمية شرط في حل الذبيحة وفي حل الصيد، وتسقط سهوا في الذبيحة، إذا نسيها في الذبيحة تحل الذبيحة ولا تسقط في الصيد. يعني إن نسي أن يسمي في الصيد فلا يحل الصيد وإن نسي. وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أتباع مذهب الإمام أحمد. واحتجوا بالنسبة للصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما في إرسال السهم، أي عند الصيد: إذا أرسلت سهمك وذكرت وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل الحل فجعل لحل الأكل شرطين: الأول إرسال السهم وقصد الصيد، والثاني التسمية. ولكن هذه التفرقة التي فرقوا فيها بين الذبيحة وبين الصيد لا دليل عليه، بل إما أن يقال إن نسيان التسمية في الذبيحة والصيد لا تحل هذا ولا ذاك، وإما أن نقول إنها تسقط. فبالنسبة للذبيحة فقد جاء أيضا حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وأيضا علق الحل بذكر اسم الله. لهذا رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن نسيان التسمية على الذبيحة لا يحلها، يجعلها حراما وإن نسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية ولم يفرق بين الناس والعامد، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. فاعتبر أن التسمية شرطا، أن التسمية شرط في حل الذبيحة بغض النظر عن النسيان أو العمد. وهذا القول هو الذي اختاره إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتصر له يعني انتصارا كبيرا، وكذلك تبعه في نصرته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فذهب إلى عدم حل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان عن نسيان ليس عن تعمد. وهذا بلا شك أبرأ للذمة، هذا القول أبرأ للذمة. نعم. والشبهة التي يرددها البعض في مسألة تحريم الذبيحة التي نسي أن يسمى عليها الله، يقولهم: كيف تفعلون هذا، أو كيف تفتون بهذا، والله عز وجل قد عذر الناس كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فرد شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين على هذه الشبهة بقولهما: إن رفع الحرج هنا إنما عن بالنسبة للإثم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أن الناس لا يأثم، ولكن هذا لا يتعلق بحل الذبيحة من عدمه. فالناس يرفع عنه الإثم بترك التسمية نسيانا بخلاف المتعمد يأثم. وأما حل الذبيحة فأمر آخر، فإنها لا تحل إلا بأن يذكر اسم الله عليها. وأيضا الشبهة الأخرى قولهم: كيف تتلفون أموال الناس بهذا؟ مما رد به الشيخ ابن عثيمين أن السارق إذا سرق ولو شيئا يسيرا مما يعني هو فوق نصاب السرقة فإنه تقطع يده عقوبة له على هذه السرقة، فهذا شرع وليس للعقل دخل، ليس للعقل دخل فيه. وإذا قطعت يد السارق مرة واحدة فإن الآخرين من اللصوص في الغالب ينزجرون وبهذا يقل الفساد، فهذه حكمة ومصلحة عظيمة. كذلك إذا علم المسلمون أن فلانا نسي أن يسمي على الذبيحة فلم تحل ذبيحته ينتبهون لأهمية التسمية، وفي الغالب لا ينسون. أما إذا ترك الأمر هكذا فيكون فيه إهمال وعدم اعتناء بأمر التسمية. هذا الذي يعني علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما يتعلق بنسيان التسمية على الذبيحة. الأذان تنقل مع الأذان. قبل هذه الدعوة السلام عليكم. نعم. أما الحكم الزيادة على التسمية فقد صح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده فسمى وكبر، فيشرع أن يكبر مع التسمية، أن يقول بسم الله الله أكبر حين الذبح. وأيضا جاء في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم زيادة هذا منك ولك، فيقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، أو هذا منك ولك. ولكن هذه الزيادة اللهم منك ولك هي لم تأتي في الصحيحين ولم تأتي عند مسلم، وإنما هي من فوائد مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وهذه من فوائد المستخرجات أنه قد يأتي بلفظة أو بزيادة هي صحت من جهة الإسناد ولكن لم يخرجها صاحب الصحيحين. فإن قال هذا الذكر إنه مما يعني يستحب، نقول بسم الله والله أكبر، أو بسم الله نعم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وأما الذين يزيدون من العامة اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي دليل على أن تشرع عند الذبح، فهي بهذه الحيثية تكون بدعة لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على نفسه لم يصلي أصحابه عليه حين الذبح. الأمر الثاني هذا كما بين الشيخ ابن عثيمين يكون ذريعة لأن تترك التسمية بسم الله ويكتفي الذابح بأن يصلي على النبي فقط أو أن يذكر اسم النبي بدل اسم الله، كما درج عند العامة خاصة في مصر أن يقول باسم النبي، هذه من الألفاظ الدارجة عند العامة، يقول باسم النبي يحرسك أو يحرسك، يعني يسمون بالنبي لكي يحرس أو يحفظ مثلا هذا الطفل، هذه عبارة دارجة عند العامة في باسم النبي حرسك. فكذلك إذا قيل بتجويز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة فإنه قد يكون ذريعة بعد ذلك الآن يتركوا التسمية باسم الله وأن يسموا باسم النبي، وهذا شرك بلا شك، وإن كان شركا لفظيا لكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. وأيضا مما يشرع من الذكر عند الذبح ما قد أيضا صح أو جاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هلمي المدية أي السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، فقالت عائشة ففعلت، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فيسرع العبد أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن محمد وآل محمد، وطبعا أمة محمد هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم هذا مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فنقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هذا الذكر بالصيغة الكاملة. وما الشرط الثاني من شروط حل الذبيحة؟ هو إنهار الدم، يعني أن يندفع الدم بشدة من الذبيحة حين الذبح أو من الإبل حين النحر. وهذا لا يتحقق في حال الذبح إلا بقطع الوجهين، الوجهين كما ذكرنا هما العرقان على جانبي رقبة الذبيحة، هما عرقان غليظان ويحيطان بالحلقوم. والدليل على يعني على هذا الشرط حديث رافع ابن خديج ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكله، فاشترط إنهار الدم. ولذلك كان الشرط في حل الذبيحة أن يقطع الوجهين، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. فقطع الحلقوم والمريء هذا زيادة لكن ليس شرطا، فإذا قطع الوجهين وتم إنهار الدم فقد حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، لأن البعض من العامة يظن العكس، يظن أنه يشترط أن يقطع الحلقوم أو المريء أولا ثم لبأت إن قطع الوجهين أو لا، هذا خطأ، بل الشرط هو قطع الوجهين العرقين الغليظين على جانبي الرقبة المحيطين بالحلقوم، ثم إن قطع بعد ذلك الحلقوم والمريء فهذا هو الأكمل بلا شك. ولكن الشرط يتعلق بالإيش؟ بالوجهين فقط. نعم، هذا هو الذي يعني يترجح لما ذكرناه. هناك حديث اختلف في صحته وما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان هي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، يعني لا تقطع أوداجها. هذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويعني رجح صحته العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ويعني البحث في صحته فيه نظر، ولكن هو سواء صح أو لم يصح فإنه يعني يكتفى بحديث رافع بن خديج لإثبات شرطية قطع الوجهين، لأن لا يتم إنهار الدم إلا بهذا. والمريء هو مجرى الطعام والشراب، أما الحلقوم هو مجرى النفس، فقطعهما من الكمال ليس من الشرطية. طيب، الشرط الثالث من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح عاقلا ليس مجنونا، يعني يشترط العقل لكن لا يشترط الإسلام كما يأتي في الشرط الرابع. فإن ذبح المجنون إن ذبيحته لا تحل ولو سمى، لأنه لا قصد له، أن المجنون لا يعقل القلم مرفوع عنه، فلا نية له ولا قصد له. والذبح أي ذبح الأضحية عبادة يشترط فيها ليه القصد، يشترط فيها ليه النية. وأما الشرط الرابع هو أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا من أهل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى. وحل ذبيحة المسلم ظاهر لا يحتاج إلى دليل، وأما حل ذبيحة الكتابي فدل عليه قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. علق البخاري في صحيحه تحت باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهما من أهل الحرب وغيرهما قوله تعالى: اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. ثم وقال قبل هذا معلقا أيضا بصيغة الجزم عن الزهري أنه قال: قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته نعم 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 لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي أي يسمي الله فكل. نعم، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم. يعني عندك الآن ثلاث حالات: إن سمعته يسمي هذا لا إشكال فيه، النصراني قد يقول بسم الله، هذا يفعله بعض النصارى وكذلك اليهود، أحدهم قد يقول بسم الله فهذا لا إشكال فيه، انتهت المشكلة، إن سمى الله هذا كنت أنت حاضر عند الذبح. وإن سمعته يسمي باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم واحد من القديسين عندهم فهذه الحال لا تأكل منه إن سمعته، وإن لم تسمعه لا, لا, لا بهذا ولا ذاك فتحل لك الذبيحة لأن الله أحلها لك، ويعلم سبحانه كفرهم أنهم قد لا يسمون أو يسمون بغير اسم الله. ولكن هذا يكون في حال عدم معرفتك بهذا، هذا هو التفصيل. فالله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب بنص هذه الآية، وبين ترجمان القرآن ابن عباس أن الطعام المقصود هذه الآية والذبائح، لأن حل الطعام الآخر لا يحتاج إلى نص، يعني الفاكهة والخضر إذا كان النصراني أو اليهودي يزرع خضرا أو فاكهة هذه حلال ما إشكال فيها، لا تحتاج إلى نص لكي تكون حلالا. أما الذبائح هي فيها الإشكال، فلذلك الآية إنما هي نص في الذبائح ليس في الطعام العادي، لأن الطعام العادي لا إشكال في حله حتى ينزل نص ببيانه. فلذلك نعم كان ابن عباس ترجمان القرآن يقول: طعامهم ذبائحهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وكذلك بالنسبة لذبيحة المسلم، أنت لا يجب عليك أن تسمع الذابح أو الجزار وهو يسمي، إن سمعته يسمي بغير اسم الله كذلك كالكتابي، لا يجوز لك أن تأكل منها أو صارت حراما وإن كان مسلما. إن سمى باسم الحسين، باسم البدوي، باسم زينب، باسم الدسوقي، لا تحل ذبيحته وإن كان مسلما في الظاهر، هذا شرك بالله عز وجل. وأما إن لم تسمع أو إن لم تحضر الذبح فلا يجب عليك أن تبحث هل سمى أم لا، هذا هو التكلف أو التنطع بعينه الذي وقع فيه الخوارج. فخوارج العصر من القبيين كانوا يذهبون إلى المذابح كي يسجلوا للذابحين هل يسمون الله أم لا، وكي يسجلوا لهم هل سبوا الدين أم لا. فبعض الأولياء الجزرية يكون جاهلا أو يكون فاحشا قد يسب الدين ولكنه في الغالب لا يقصد دين الإسلام، كما بين العلماء أن العامي إذا نطق بلفظ سب الدين ففي الغالب إنما يقول هذا عند الغضب ولا يقصد دين الإسلام، إنما يقصد دين الشخص الذي يسبه أي أخلاقه وطريقته، يقصد أخلاقه وطريقته، فيسب الشخص لا يسب الإسلام. وأما إذا صرح بدين الإسلام هذا أمر آخر، إن كل لعنة الله على دين الإسلام أو الله يلعن هذا الدين دين الإسلام هكذا ويعين هذا لا إشكال فيه. ولكن الكلام عن الكلمة التي درجت عند العامين عن دينك بالنونين كما قال الشيخ ابن عثيمين هذه كلمة لا معنى لها في لغة العرب أصلا، ينعن هذه لا معنى لها، لما كلمة درجت على ألسنة العوام ألقاها الشيطان على ألسنتهم. فالشاهد أنه لا يشترط لك أن تتتبع الذابح هل سمى أم لم يسمى، لكن إذا كنت أنت إذا كنت حاضرا حين الذبح لكن بغير قصد أو بغير بحث منك فالتفصيل على ما ذكرنا واضح؟ نعم. وأما بالنسبة لذبيحة الكتابي أي النصراني أو اليهودي فاختلف العلماء في طريقة الذبح التي قد يذبح بها الكتابي، هل إذا ذبح الكتابي بطريقة غير طريقة المسلمين في مسألة انهار الدم أي بقطع الوجهين هل تحل ذبيحته أم لا؟ هناك وجهان أو مذهبان في هذه المسألة. الأول وقول الجمهور أنه لابد أن ينهر الدم، لابد أن ينهر الدم أي بأن يقطع الوجهين وإن كان كتابيا. نعم. والمذهب الثاني ووجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوه زكاة فهو زكاة، يعني ما اعتبروه زكاة عندهم فهو زكاة وإن لم يكن زكاة عند المسلمين نحو الخنق، فأهل الكتاب يستخدمون الخنق والصعق بالكهرباء وهذا موجود في بلاد الكفر بالوسائل الحديثة حتى الآن، ففي أوروبا وأمريكا ما زالوا يذبحون أو يقتلون الذبيحة عن طريق الخنق، أن يخنقوها بمواد كيميائية أو بمواد سامة أو يعني حتى تموت، ويعتبرون هذا أريح للذبيحة، وهذا من جهلهم من عظيم جهلهم، هذا مما يعذب الذبيحة يعذب الأنام حتى تموت، هذا من أسوأ ما يكون من القتل، هذا يدل على عظم جهلهم وأيضا جهل هؤلاء، أو عن طريق الصعق بالكهرباء يدخلوها في آلات كهربائية حتى يصعقوها. فكما ذكرنا هناك وجه في مذهب الإمام مالك أن هذه الذبيحة إن كانت هذه الوسيلة فيها تدخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على وجه العموم، ولكن هذا القول فيه نظر. نعم. لأن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع ما أنهر الدم، هذا يقيد حل طعام الذين أوتوا الكتاب أن يكون مما أنهروا فيه الدم أي في الذبيحة. نعم. فهذا إذا علمنا، طبعا هذا إذا علمنا هذا كله مقيد أو معلق بالعلم، يعني الذبيحة إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب إن علم أن الأصل فيهم أنهم يذبحون بإنهار الدم، والبعض قد يشذ ويقتل عن طريق الخنق أو الصعق، فالأصل حل الذبيحة وليس لك أن تبحث عن الوسيلة التي ذبح بها. ومن علم أن هذا البلد بعينه الأصل فيه أنهم يقتلون الذبيحة بالطرق المحرمة عن طريق الصعق والخنق وما شكل ذلك، فنقول هذه الحل الأصل أن تتوقف، إن علم أن هذا هو الأصل عندهم. وهذا يحتاج إلى علم. أما إن لم يعلم فالأصل هو ذبيحة وحل حل ذبيحة أهل الكتاب، هذا هو الأصل الذي يعني يتعلق به. نعم، لأن مما يدل على هذا الأصل ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت أو قالت إن قوما يأتوننا بلحمان، أو أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إن قوما يأتوننا بلحمان أي باللحم فلا ندري هل سموا الله أم لا عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الله وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وكما قالت عائشة كانوا حديث عهد بكفر أي هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا يتكلف العبد بأن يبحث هل المسلم أو الكتابي سمى أم لم يسمي، هل ذبحها بالطريقة الصحيحة أم لم يذبحها بالطريقة الصحيحة، ليس لك أن تبحث، لست مكلفا بالبحث، لكنك مكلف بأنك تعلم أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي، ليس وثنيا، يعني ليس مثلا من إيه؟ من أهل الوثنية الذين ليسوا من أهل الكتاب، ولا شك أهل الكتاب وثنيون، ولكن الله فرق بين الوثني الكتابي الذي هو يهودي أو نصراني وبين الوثني الذي ليس له كتاب، ومن باب التفرقة في الحكم فقط، أما كلاهما كافر، كلاهما كافر بلا شك. نعم وكما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن هو حديث عهد بالكفر يشك في كونه سما أي في حديث عائشة لو لم يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا أي سموا على الأكل لا على الذبح، وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل نعم إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل، حتى المسلم يمكن أنه لم يسمي أو أنه خنق، هذا وارد في حق المسلم، إذا كذلك ليس في حق الكتابي فقط، إن كان طبعا في حق المسلم أقل، فكل شيء محتمل، لكن الأصل بالفعل الواقع من أهله السلامة، وبهذا يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني، الذبيحة أهدى له، والحمد لله على التيسير. نعم نعم. وذكر الشيخ أن هناك إخوة من أمريكا أخبروه أنهم رجعوا الآن في أمريكا إلى الطريقة الشرعية الإسلامية في الذبح لما علموا فساد الطرق الأخرى وإنهار الدم بشق الوجهين. نعم نعم. طيب، بقي الشرط الخامس ثم ما بحث أخرى يعني نرجع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في فضل الله وآلاتنا، وكان أشهد الحضور في ليلة الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف.
كلم صلاح حفظك قال هو مش عارف يدخل كل وقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أخذنا في ليلة أمس بعض أحكام الأضاحي وآدابها، في مسجد عباد الرحمن التجمع الخامس. ما أدري لعل بعضكم لم يحضر. من الذي حضر أمس؟ طيب الله المستعان. يعني من فاته مجلس الأمس فليرجع إلى التسجيل إن أحب أن يستفيد من هذه الأحكام. ونظرا لأن هذا الأمر يتعلق بهذا الوقت حيث أن عيد الأضحى بعد 3 أيام إن شاء الله يوم الخميس القادم، فنتم أحكام الأضاحي وآدابها. وقد وصلنا إلى مبحث صفة نحر الإبل وذبح الأغنام. فنرجع الكلام أو نرجع تتمة كتاب الحج لما بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، وكذلك نرجع درس شرح نزهة النظر إن شاء الله. فنقول الفرق بين الإبل والأغنام في النحر. أغلقت؟ كلمت؟ طيب خلاص. أن الإبل تنحر، وأما الأغنام والبقر جنس البقر والعجول تذبح. فما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر هو أن تعقل القوائم اليسرى للبعير، يده اليسرى تعقل يعني تربط بالحبال، وإذا ربطت يأتي الذابح من الجهة اليمنى، من جهة البعير اليمنى، ويمسك بالحربة التي سوف يطعن بها في نحر الإبل بيده اليمنى، ثم يضربها في نحرها. والنحر هو يعني مكان التقاء ليش مكان التقاء الصدر ليش بالرقبة، فتطعن الإبل أو يطعن البعير في النحر بالحربة ليس بالسكين، حربة. فإذا طعن في نحره ففي الغالب هذه الطعنة تتسبب في أن الدم يخرج بقوة لأن هذا المكان قرب القلب، فسرعان ما يموت البعير. وهذا معنى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أن البعير تنحر وهي معقولة القوائم اليسرى قائمة، كما أيضا جاء في حديث ابن عمر أنه بين بقوله انحروها قائمة أو معقولة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا النحر يفارق الذبح. وطبعا النحر أو الطعنة التي تكون بالحربة لا يلزم أن تكون بالحربة، تكون بأي شيء حاد يجرح، ولكن الحربة هي الأقوى والأسهل في الطعن من السكين أو من غير ذلك، فلذلك هي الأولى في نحر الإبل حتى يسهل موتها دون أن تتعذب أو أن تتألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذه السنة. ولذلك شرع النحر في حق الإبل أنه أيسر في سرعة موتها من الذبح، بخلاف الأغنام والبقر. نعم. وأما صفة الذبح التي تخالف النحر، الذبح يكون في أعلى الرقبة، في أعلى رقبة الغنم من الضأن أو الماعز أو البقر، ويكون بأن يقطع الوجهين، الوجهين هما العرقان اللذان على جانبي الرقبة، رقبة الغنم أو البقر، فيقطع الحلقوم والوجهين عن طريق الذبح. فالسنة أن يضجع الذبيحة على جانبها الأيسر، وأن يضع رجله اليمنى عليها على صفاحها أي على جنبها، ثم يمسك السكين بيده اليمنى ويذبح وليذبح بسم الله. نعم. أو نعم، يضع رجله على رقبتها، على رقبتها ليس على جنبها، على رقبتها، لأنه يقول أمكن له في إمساك الذبيحة، ثم يمسك برأسها ويذبح بيده اليمنى. نعم. والأفضل في الغنم أن وكذلك البقر إن لم تكن يعني صعبة الإمساك، أن يطلق قوائمها، لا يربط أرجلها بالحبال، إلا إن كانت يعني صعبة التحكم فله أن يربطها. نعم. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلة في استحباب عدم ربط قوائم الغنم أو البقر حين الذبح لوجهين: الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، هذا أريح لها في سرعة الموت. الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، وهذا مقصد شرعي أن يتم إفراغ الدم من بدن الذبيحة سريعا حتى لا يحتقن الدم في بدن الذبيحة، وهذا مما يعني يضر اللحم. فسرعة حركة الذبيحة إن كانت من الغنم أو البقر إذا كانت غير معقولة، غير معقولة القوائم، هذا يجعل الدم يخرج سريعا كله، ومما يكون أطيب للحم الذبيحة. نعم. فأما إذا احتقن الدم احتقانا شديدا فإنه قد يفسد اللحم، وقد يترتب عليه عدم إجزاء هذه الذبيحة. نعم. ومسألة النحر والذبح هي من باب الاستحباب والأفضلية، مما هو أفضل في حق الإبل وأفضل في حق الغنم والبقر. وأما إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهذا جائز، ليس حراما، ولكنه مكروه لأنه يعني ينافي الإحسان في الذبيحة، ينافي الإحسان في الذبح أو النحر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. فالعبرة بإنهار الدم بأي وسيلة، سواء عن طريق النحر أو عن طريق الذبح. نعم. طيب، ننتقل إلى شروط الذكاء، أي الشروط التي بها تحل الذبيحة تكون مذكاة. معنى الذكاء أي أن تكون حلالا لصاحبها. الشرط الأول التسمية على الذبيحة، أن يقول بسم الله حين الذبح أو حين النحر، يعني النحر إذا أراد أن يطعن البعير في نحره حين رمي الرمح لطعنه يقول بسم الله، يقول بسم الله. والسنة أن يقول بسم الله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والتسمية هي الواجبة، وإذا زاد فقال الله أكبر مع تتمة الدعاء لزيادتي هذا مستحب، ليس واجبا. أما الواجب هو أن يقول بسم الله فقط. ودليل وجوب التسمية قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا فيه تحريم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. نعم. واختلف في حكم من ترك التسمية ناسيا، من تركها عمدا فلا خلاف في حرمة الذبيحة، أي من تعمد أن يترك التسمية قبل الذبح ونحن ثم ذبح، هذه الذبيحة محرمة لا يجوز أن يؤكل منها ولو كان لحمه من أطيب اللحم، لأنها محرمة ترمى للبهاء تأكلها، لا يأكلها بنو آدم، صارت حراما كالميتة. من تعمد أن يترك التسمية متعمدا، هذا بالنسبة للمسلم. بالنسبة للكتابي يأتي التفصيل في حقهم. فالتعمد لا خلاف فيه، أما النسيان اختلف العلماء فيه، هل من نسي أن يسمي على الذبيحة هل تحل أم لا؟ وكذلك بالنسبة للصيد، كذلك من نسي أن يسمي على الصيد هي الحكم نفسه. اختلفوا على أقوال، منها أن التسمية إنما هي سنة على الذبيحة ليست واجبة، فمن نسي أن يسمي فلا شيء عليه. واحتج أصحاب هذا المذهب بحديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، وهذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن الصلط مرسلا، فإسناده ضعيف لا يصح فلا حجة فيه. طيب، القول الثاني أن الذبيحة أن التسمية على الذبيحة واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، هذا قول الجمهور، تسقط بالنسيان سواء في الذبيحة أو في الصيد. القول الثالث أن التسمية شرط في حل الذبيحة وفي حل الصيد، وتسقط سهوا في الذبيحة، إذا نسيها في الذبيحة تحل الذبيحة ولا تسقط في الصيد، يعني إن نسي أن يسمي في الصيد فلا يحل الصيد وإن نسي. وهذا مشهور عند فقهاء الحنابلة أتباع مذهب الإمام أحمد. واحتجوا بالنسبة للصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما في إرسال السهم، أي عند الصيد، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فجعل لحل الأكل شرطين، الأول إرسال السهم وقصد الصيد، والثاني التسمية. ولكن هذه التفرقة التي فرقوا فيها بين الذبيحة وبين الصيد لا دليل عليه، بل إما أن يقال إن نسيان التسمية في الذبيحة والصيد لا تحل هذا ولا ذاك، وإما أن نقول إنها تسقط. فبالنسبة للذبيحة فقد جاء أيضا حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فأيضا علق الحل بذكر اسم الله. و لهذا رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن نسيان التسمية على الذبيحة لا يحلها، يجعلها حراما وإن نسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية ولم يفرق بين الناس والعامد، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، فاعتبر أن التسمية شرطا، أن التسمية شرط في حل الذبيحة بغض النظر عن النسيان أو العمد. وهذا القول هو الذي اختاره إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتصر له يعني انتصارا كبيرا، وكذلك تبعه في نصرته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فذهب إلى عدم حل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان عن نسيان ليس عن تعمد. وهذا بلا شك أبرأ للذمة، هذا القول أبرأ للذمة. والشبهة التي يرددها البعض في مسألة تحريم الذبيحة التي نسي أن يسمى عليها الله، يقولهم كيف تفعلون هذا أو كيف تفتون بهذا والله عز وجل قد عذر الناس كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فرد شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين على هذه الشبهة بقولهما إن رفع الحرج هنا إنما عن بالنسبة للإثم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أن الناس لا يأثم، ولكن هذا لا يتعلق بحل الذبيحة من عدمه، فالناس يرفع عنه الإثم بترك التسمية نسيانا بخلاف المتعمد يأثم. وأما حل الذبيحة فأمر آخر، فإنها لا تحل إلا بأن يذكر اسم الله عليها. وأيضا الشبهة الأخرى قولهم كيف تتلفون أموال الناس بهذا، فمما رد به الشيخ ابن عثيمين أن أيضا أن السارق إذا سرق ولا يعني إذا سرق ولو شيئا يسيرا مما يعني هو فوق نصاب السرقة فإنه تقطع يده عقوبة له عليه على هذه السرقة، فهذا شرع وليس للعقل دخل، ليس للعقل دخل فيه. وإذا قطعت يد السارق مرة واحدة فإن الآخرين من اللصوص في الغالب ينزجرون، وبهذا يقل الفساد، فهذه حكمة ومصلحة عظيمة. كذلك إذا علم المسلمون أن فلانا نسي أن يسمي على الذبيحة فلم تحل ذبيحته ينتبهون لأهمية التسمية وفي الغالب لا ينسون، أما إذا ترك الأمر هكذا فيكون فيه إهمال وعدم اعتناء بأمر التسمية. هذا الذي يعني علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما يتعلق بنسيان التسمية على الذبيحة. الأذان تجمعكم مع الأذان. ثم هذه الدعوة نعم. أما عن حكم الزيادة على التسمية فقد صح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ك كبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده فسمى وكبر. فيشرع أن يكبر مع التسمية، أن يقول بسم الله الله أكبر حين الذبح. وأيضا جاء في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم زيادة هذا منك ولك، فيقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، أو هذا منك ولك. ولكن هذه الزيادة اللهم منك ولك هي لم تأتي في الصحيحين ولم تأتي عند مسلم، وإنما هي من فوائد مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وهذه من فوائد المستخرجات أنه قد يأتي بلفظة أو بزيادة هي صحت من جهة الإسناد ولكن لم يخرجها صاحب الصحيحين. فإن قال هذا الذكر فإنه مما يعني يستحب، نقول بسم الله والله أكبر، أو بسم الله نعم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وأما الذين يزيدون من العامة اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي دليل على أنها تشرع عند الذبح، فهي بهذه الحيثية تكون بدعة لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على نفسه لم يصلي أصحابه عليه حين الذبح. والأمر الثاني هذا كما بين الشيخ ابن عثيمين يكون ذريعة لأن تترك التسمية بسم الله ويكتفي الذابح بأن يصلي على النبي فقط أو أن يذكر اسم النبي بدل اسم الله، كما درج عند العامة خاصة في مصر أن يقول باسم النبي، هذه من الألفاظ الدارجة عند العامة، يقول باسم النبي يحرسك أو يحرسك، يعني يسمون بالنبي لكي يحرس أو يحفظ مثلا هذا الطفل، هذه عبارة دارجة عند العامة في باسم النبي حرسك. فكذلك إذا قيل بتجويز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة فإنه قد يكون ذريعة بعد ذلك الآن يتركوا التسمية باسم الله وأن يسموا باسم النبي، وهذا شرك بلا شك، وإن كان شركا لفظيا لكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. وأيضا مما يشرع من الذكر عند الذبح ما قد أيضا صح أو جاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال يا عائشة هلمي المدية أي السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، فقالت عائشة ففعلت، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فيشرع العبد أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن محمد وآل محمد، وطبعا عن أمة محمد هي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم هذا مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فنقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هذا الذكر بالصيغة الكاملة. وما الشرط الثاني من شروط حل الذبيحة؟ هو إنهار الدم، يعني أن يندفع الدم بشدة من الذبيحة حين الذبح أو من الإبل حين النحر، وهذا لا يتحقق في حال الذبح إلا بقطع الوجهين الوجهين كما ذكرنا هما العرقان على جانبي رقبة الذبيحة، هما عرقان غليظان ويحيطان بالحلقوم. والدليل على يعني هذا الشرط حديث رافع ابن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله، فاشترط إنهار الدم. ولذلك كان الشرط في حل الذبيحة أن يقطع الوجهين، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. فقطع الحلقوم والمريء هذا زيادة لكن ليس شرطا. فإذا قطع الوجهين وتم إنهار الدم فقد حلت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. لأن البعض من العامة يظن العكس، يظن أنه يشترط أن يقطع الحلقوم أو المريء أولا ثم لا بأس إن قطع الوجهين أو لا، هذا خطأ. بل الشرط هو قطع الوجهين العرقين الغليظين على جانبي الرقبة المحيطين بالحلقوم، ثم إن قطع بعد ذلك الحلقوم والمريء فهذا هو الأكمل بلا شك. ولكن الشرط يتعلق بالإيش؟ بالوجهين فقط. نعم، هذا هو الذي يعني يترجح لما ذكرناه. هناك حديث اختلف في صحته، وما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان هي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، يعني لا تقطع أوداجها. هذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويعني رجح صحته العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ويعني البحث في صحته فيه نظر، ولكن هو سواء صح أو لم يصح فإنه يعني يكتفى بحديث رافع بن خديج لإثبات شرطية قطع الوجهين، لأن لا يتم إنهار الدم إلا بهذا. والمريء هو مجرى الطعام والشراب، أما الحلقوم هو مجرى النفس، فقطعهما من الكمال ليس من الشرطية. الشرط الثالث من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح عاقلا ليس مجنونا، يعني يشترط العقل لكن لا يشترط الإسلام كما يأتي في الشرط الرابع. فإن ذبح المجنون فإن ذبيحته لا تحل ولو سمى، لأنه لا قصد له، أن المجنون لا يعقل، القلم مرفوع عنه، فلا نية له ولا قصد له. والذبح أي ذبح الأضحى عبادة يشترط فيها ليه القصد، يشترط فيها ليه النية. وأما الشرط الرابع هو أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا من أهل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى. وحل ذبيحة المسلم ظاهر لا يحتاج إلى دليل، وأما حل ذبيحة الكتابي فدل عليه قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. علق البخاري في صحيحه تحت باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهما من أهل الحرب وغيرهما قوله تعالى: اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. نعم. ثم وقال قبل هذا معلقا أيضا بصيغة الجزم عن الزهري أنه قال قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته نعم 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 لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي أي يسمي الله فكل نعم وإن سمعته يسمي الغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم. يعني عندك الآن ثلاث حالات إن سمعته يسمي هذا لا إشكال فيه النصراني قد يقول بسم الله هذا يفعله بعض النصارى كذلك اليهود أحدهم قد يقول بسم الله فهذا لا إشكال فيه انتهت المشكلة إن سمى الله هذا كنت أنت حاضر عند الذبح وإن سمعته يسمي باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم واحد من القديسين عندهم فهذه الحال لا تأكل منهم إن سمعته وإن لم تسمعه لا, لا, لا بهذا ولا ذاك فتحل لك الذبيحة لأن الله أحلها لك ويعلم سبحانه كفرهم أنهم قد لا يسمون أو يسمون بغير اسم الله ولكن هذا يكون في حال عدم معرفتك بهذا هذا هو التفصيل فالله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب بنص هذه الآية وبين ترجمان القرآن ابن عباس أن الطعام المقصود هذه الآية والذبائح لأن حل الطعام الآخر لا يحتاج إلى نص يعني الفاكهة والخضر إذا كان النصراني أو اليهودي يزرع خضرا أو فاكهة هذه حلال ما إشكال فيها لا تحتاج إلى نص لكي تكون حلالا أما الذبائح هي فيها الإشكال فلذلك الآية إنما هي نص في الذبائح ليس في الطعام العادي لأن الطعام العادي لا إشكال في حله حتى ينزل نص ببيانه فلذلك نعم كان ابن عباس ترجمان القرآن يقول طعامهم ذبائحهم هذا هو التفصيل في هذه المسألة وكذلك بالنسبة لذبيحة المسلم أنت لا يجب عليك أن تسمع الذابح أو الجزار وهو يسمي إن سمعته يسمي بغير اسم الله كذلك كالكتابي لا يجوز لك أن تأكل منها أو صارت حراما وإن كان مسلما إن سمى باسم الحسين باسم البدوي ها باسم زينب باسم الدسوقي لا تحل ذبيحته وإن كان مسلما في الظاهر هذا شرك بالله عز وجل ها وأما إن لم تسمع أو إن لم تحضر الذبح فلا يجب عليك أن تبحث هل سمى أم لا هذا هو التكلف أو التنطع بعينه الذي وقع فيه الخوارج فخوارج العصر من القضيين كانوا يذهبون إلى المذابح كي يسجلوا للذابحين هل يسمون الله أم لا وكي يسجلوا لهم هل سبوا الدين أم لا فبعض الجزارية يكونوا جاهلا أو يكونوا فاحشا قد يسبوا الدين ولكنه في الغالب لا يقصد دين الإسلام كما بيّن العلماء أن العامي إذا نطق بلفظ سب الدين ففي الغالب إنما يقول هذا عند الغضب ولا يقصد دين الإسلام إنما يقصد دين الشخص الذي يسبه أي أخلاقه وطريقته يقصد أخلاقه وطريقته فيسب الشخص لا يسب الإسلام وإذا صرح بدين الإسلام هذا أمر آخر فنقول لعنة الله على دين الإسلام أو الله يلعن هذا الدين دين الإسلام هكذا ويعين هذا لا إشكال فيه ولكن الكلام عن الكلمة التي درجت عند العامة ينعن دينك بالنونين كما قال الشيخ ابن عثيمين هذه كلمة لا معنى لها في لغة العرب أصلا ينعن هذه لا معنى لها لما كلمة درجت على ألسنة العوام ألقاها الشيطان على ألسنتهم. فالشاهد أنه لا يشترط لك أن تتتبع الذابح هل سمى أم لم يسمي، لكن إذا كنت أنت إذا كنت حاضرا حين الذبح لكن بغير قصد أو بغير بحث منك، فالتفصيل على ما ذكرنا واضح. وأما بالنسبة لذبيحة الكتابي أي النصراني أو اليهودي، فاختلف العلماء في طريقة الذبح التي قد يذبح بها الكتابي. هل إذا ذبح الكتابي بطريقة غير طريقة المسلمين في مسألة انهار الدم أي بقطع الوجهين، هل تحل ذبيحته أم لا؟ هناك وجهان أو مذهبان في هذه المسألة. الأول وقول الجمهور أنه لابد أن ينهر الدم، لابد أن ينهر الدم أي بأن يقطع الوجهين وإن كان كتابيا. نعم. والمذهب الثاني هو وجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوا زكاة فهو زكاة، يعني ما اعتبروه زكاة عندهم فهو زكاة وإن لم يكن زكاة عند المسلمين، نحو الخنق. فأهل الكتاب يستخدمون الخنق والصعق بالكهرباء، وهذا موجود في بلاد الكفر بالوسائل الحديثة حتى الآن، ففي أوروبا وأمريكا ما زالوا يذبحون أو يقتلون الذبيحة عن طريق الخنق، أن يخنقوها بمواد كيميائية أو بمواد سامة أو يعني حتى تموت، ويعتبرون هذا أريح للذبيحة، وهذا من جهلهم، من عظيم جهلهم، هذا مما يعذب الذبيحة، يعذب الأنعام حتى تموت، هذا من أسوأ ما يكون من القتل، هذا يدل على عظم جهلهم، هذا عظم جهل هؤلاء. أو عن طريق الصعق بالكهرباء، أن يدخلوها في آلات كهربائية حتى يصعقوها. فكما ذكرنا هناك وجه في مذهب الإمام مالك أن هذه الذبيحة إنسانة، هذه الوسيلة فيها تدخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على وجه العموم، ولكن هذا القول فيه نظر. نعم. لأن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع ما أنهر الدم، هذا يقيد حل طعام الذين أوتوا الكتاب أن يكون مما أنهروا في الدم أي في الذبيحة. نعم. فهذا إذا علمنا، طبعا هذا إذا علمنا، هذا كله مقيد أو معلق بالعلم، يعني الذبيحة إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب إن علم أن الأصل فيهم أنهم يذبحون بإنهار الدم، والبعض قد يشذ ويقتل عن طريق الخنق أو الصعق، فالأصل حل الذبيحة، وليس لك أن تبحث عن الوسيلة التي ذبح بها. ومن علم أن هذا البلد بعينه الأصل فيه أنهم يقتلون الذبيحة بالطرق المحرمة عن طريق الصعق والخنق وما شكل ذلك، فنقول هذه الحل الأصل أن تتوقف، إن علم أن هذا هو الأصل عندهم، وهذا يحتاج إلى علم. أما إن لم يعلم فالأصل هو ذبيحة وحل ذبيحة أهل الكتاب، هذا هو الأصل الذي يعني يتعلق به. نعم. لأن مما يدل على هذا الأصل ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت أو قالت إن قوما يأتوننا بلحمان، أو أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إن قوما يأتوننا بلحمان أي باللحم لا ندري هل سموا الله أم لا عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الله وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وكما قالت عائشة كانوا حديث عهد بكفر أي هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا يتكلف العبد بأن يبحث هل المسلم أو الكتاب يسمي أم لم يسمي، هل ذبحها بالطريقة الصحيحة أم لم يذبحها بالطريقة الصحيحة، ليس لك أن تبحث، لست مكلفا بالبحث، لكنك مكلف بأنك تعلم أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي، ليس وثنيا، يعني ليس مثلا من إيه؟ من أهل الوثنية الذين ليسوا من أهل الكتاب، ولا شك أهل الكتاب وثنيون، ولكن الله فرق بين الوثني الكتابي الذي هو يهودي أو نصراني وبين الوثني الذي ليس له كتاب، ومن باب التفرقة في الحكم فقط، أما كلاهما كافر، كلاهما كافر بلا شك. نعم نعم. وكما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن هو حديث عهد بالكفر يشك في كونه سما، أي في حديث عائشة أنه لم يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا، أي سموا على الأكل لا على الذبح. وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل نعم إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل، حتى المسلم يمكن أنه لم يسمي أو أنه خنق، هذا وارد في حق المسلم ليس كذلك، ليس في حق الكتابي فقط، إن كان طبعا في حق المسلم أقل، فكل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة، وهذا يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني، الذبيح أهدى له، والحمد لله على التيسير. نعم نعم. وذكر الشيخ أن هناك إخوة من أمريكا أخبروه أنهم رجعوا الآن في أمريكا إلى الطريقة الشرعية الإسلامية في الذبح لما علموا فساد الطرق الأخرى وإنهار الدم بشق الوجهين. نعم نعم. طيب بقي الشرط الخامس ثم مباحث أخرى يعني نرجعه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.